بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء بكم، ونحمد الله جل وعلا على هذا الاجتماع بإخواننا في الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن في هذه الزيارة إلا هذا اللقاء والاجتماع لكان خيرا كثيرا. إخواني في الله، في هذا الوقت المختصر نقف وإياكم مع نصيحة من نصائح السلف، من نصيحة الإمام محمد ابن سيرين رحمه الله، التي أخرجها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين، وهو من التابعين ومن تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه ورحمه، أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم الذي تأخذونه وتتعلمونه وتنشرونه، هذا هو دين الناس، فإذا كان كذلك فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا العلم كما سبق هو ديننا الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، فما نطلب العلم إلا لعبادة الله جل وعلا، إلا لنتدين به. ما نتعلم العلم إلا للدين، ولذا فمن توفيق الله تعالى لمن يتعلم العلم أن يجتنب العلوم الضارة، وأن يجتنب العلوم التي لا تنفع، وأن يحرص على العلم الذي ينتفع به، ينتفع به في تصحيح عبادته، وينتفع به أيضا في إصلاح قلبه، في تعليقه بالله جل وعلا، في تقريبه من الجنة. فهذا هو العلم الذي ينبغي أن يطلب، لأن هذا العلم دين. وطلب الإنسان للعلم، تعلمه للعلم، هو تعلمه لدينه. ولذا جبريل لما جاء بذلك العلم للرسول عليه الصلاة والسلام جاء يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، لما فرغ وانصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. فهذا العلم دين، هذا العلم عبادة. جاء عن جماعة من السلف كالإمام الزهري والإمام الشافعي رحمهم الله أنهم قالوا: ما عبد الله جل وعلا بعبادة أفضل من العلم، فهو أفضل العبادات. وسئل أو قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم مثل العلم شيئا، لمن صلحت نيته. يقول لا أعلم عملا في الدنيا مثل طلب العلم لمن صلحت نيته. فقال له يا أبا عبد الله وكيف صلاح النية؟ قال يطلب العلم ليعمل به لينتفع بنفسه ويعلم غيره. يطلب العلم ليتدين به لله تعالى، ليتعبد لله تعالى به. فهذا العلم إذن دين، فإذا كان هذا العلم هو ديننا فالواجب التحري في أخذ هذا الدين. ولذا قال فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظر عمن تأخذ دينك. قد يتكلم بهذا الدين الذي هو العلم، العلم هو الدين، قد يتكلم به ويتكلم بلسان أهله من هو منافق يضمر الكفر ويظهر الإسلام. ولذا جاء في الحديث روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على عمر رضي الله عنه، وصحح الإمام الدارقطني أنه موقوف على عمر، أنه قال أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان. قالوا وكيف يكون عليم اللسان وهو منافق؟ قال عليم اللسان جاهل القلب. فانظر سيتكلم في العلم من هو منافق ويكون من ورائه ضرر. وجاء عن بعض السلف أنه قال أخوف ما أخاف على هذه الأمة ثلاث، وذكر من هذه الثلاث قال جدال المنافق بالكتاب، يجادل المنافق بالقرآن يلبس به على الناس. إذن ستجد ممن يتكلم بالعلم من هو مضمر للكفر، ستجد من يتكلم في العلم ممن هو من أهل الضلال والبدع، ستجد من يتكلم في العلم ممن يتابع هواه لا يتقيد بالدليل، يفتي الناس بأشياء تهواها نفسه ولا يلتفت إلى الدليل من القرآن والسنة. ستجد من يتكلم في العلم وهو جاهل، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصحيحين أن الله تعالى يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الواقع في ما نحن نعيشه، أنه يتكلم في العلم كل هذه الأصناف، يتكلم في العلم أناس منافقون من الرافضة والزنادقة والطاعنين في الدين، يتكلمون باسم الدين باسم العلم. يتكلم في هذا الدين أناس ممن يتبعون أهواءهم، أباحوا المحرمات وحللوها وأسقطوا الواجبات متابعة للأهواء. يتكلم في هذا العلم من هو من أهل البدع والزيغ والضلال الذين حذرنا الله منهم بقوله سبحانه والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فتكلم في العلم من في قلبه زيغ وانحراف. وهكذا تكلم في العلم من هو جاهل لا يعلم العلم حقا، وهكذا تكلم في العلم من هو عالم صادق ناصح. إذن أنت أيها المسلم سواء كنت تقرأ في كتاب أو كنت تتابع فيما ينشر من محاضرات أو صوتيات أو كنت ممن يحضر مجالس، اعمل بهذه الوصية من هذا الإمام، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا آية في القرآن تعتبر في الحقيقة ميزانا لمن نأخذ عنه العلم، قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية أمرنا الله تعالى بالإنصات والاستماع والإقبال على طائفة، ونهانا الله تعالى أن نقتدي بطائفة. الطائفة الأولى التي أمرنا الله باتباعها بصبر النفس معها بالاقتداء بهم، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذه الطائفة الأولى، أناس يدعون ربهم لا يدعون غيره، يدعون الله ودعوتهم إلى الله ويردون الناس إلى الله، لا يدعون غير الله ولا يسألون غير الله جل وعلا ولا يدعون الناس إلى غير الله، بل يدعون الناس إلى الله، يريدون وجهه، عندهم صدق وإخلاص، لا يريدون مناصب، لا يريدون دنيا، لا يريدون أطماع. إذن هذا ميزان، انظر هل هؤلاء الذين صبرت نفسك معهم يدعون الله جل وعلا ويدعون إليه، انظر هل هؤلاء الذين صبرت نفسك معهم يريدون وجه الله أو لهم مآرب أخرى بهذا العلم وهذا الدين. ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلام الله في كتاب الوابل الصيب، قال: من أراد أن يقتدي بشخص فلينظر حاله مع هذه الثلاث: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ينظر هذا الشخص، يعتبر حاله، هل هو من أهل الذكر، هل هو من أهل ذكر الله، من أهل الصلاة والصيام والتسبيح والمحافظة على تلاوة القرآن والمحافظة على الأوراد والمحافظة على النوافل، أو هو من أهل الغفلة عن ذلك، أم هو من أهل السهو والبعد عن ذكر الله، لا يكاد يذكر الله، لا يكاد يحافظ على ما هو فيه من الأوراد والرواتب والنوافل. هذه الصفة الأولى، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الصفة الثانية قال: واتبع هواه. انظر هذا الذي تريد أن تقتدي به، هل هو يتبع الهوى، ما تهواه نفسه، ما تميل إليه ولو كان مخالفا للدليل، أو أنه يجعل القرآن والسنة هو الحاكم عليه، فما أحله القرآن والسنة أحله وما حرمه القرآن والسنة حرمه. هل هو متبع أو أنه متابع لأهوائه وما تشتهيه نفسه؟ واتبع هواه، الصفة الثانية، الذين لا تطعهم ولا تقتدي بهم إذا كان ممن يتابع هواه. الله جل وعلا تعبدنا بالحق بالدليل ونهانا عن اتباع الهوى، بل أخبرنا أن الهوى، أي ما تهواه النفوس، قد يبلغ في حال يكون بمنزلة الإله، يعبده الإنسان من دون الله، يعبد هواه. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، جعل الهوى إلها، فإذا هويت نفسه شيئا فعل ولو كان حراما، لا ينقاد للدليل، انظر الصحابة كيف كانوا، قف عند الدليل لا يجاوز. هذه الصفة الثانية، هذا الذي تريد تقتدي به، انظر هل هو ممن يحكم الدليل إذا تليت عليه القرآن، إذا تليت عليه الآية من القرآن والحديث عن الرسول وقف، أو أنه يفعل ما تهواه نفسه. قال الصفة الثالثة: وكان أمره فرطا. والفرط هو بمعنى الضياع، عدم لم الشمل. أرأيت العقد الذي فيه خرز إذا قطع من مكان منه؟ قال انفرط العقد، أي تناثرت تلك الخرز التي فيه. فانظر هذا الإنسان الذي تريد أن تقتدي به، هل شمله مجموع؟ هل في حياته إنجاز لطاعة وخير، أثمر ثمرات خير في المجتمع من علم وتعليم وتأليف وعبادة لله وصلاح، أو هو مضيع منفرط الأمور مشتت الحال؟ قال: فإذا كانت في هذه الثلاث فإن الله نهاك أن تقتدي به. غفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه، وكان أمره فرطا. معناه أنه إذا سلم من هذه الثلاث، إنسان من أهل الانتباه ليس من أهل الغفلة، نبيه لذكر الله وطاعته، إنسان محكم للدليل ليس متبعا لهواه، إنسان أموره مجموعة شمله ملتئم، هذا ممن حثك الله تعالى أن تتبعه وأن تقتدي به. وبهذه الآية اعتبر الناس فإنها كافية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاعتبار الناس بها اعتبارا صحيحا. كم تجد من أهل الأهواء الآن؟ تجد علماء مفتين يحلون المحرمات، يفتي بتحليل الحرام، يفتي بتضيع الواجبات. إذن هذا ممن نهاك الله أن تقبل منه، نهاك الله أن تطيعه وأن تقتدي به. هكذا أناس ساهون غافلون عن ذكر الله في لهوهم ولعبهم، ويأتي يتكلم باسم العلم، هذا نهاك الله أن تتبعه وأن تقتدي به وأن تطيعه. وهكذا أناس أمورهم كما ذكر الله منفرطة في ضياع، قضوا حياتهم وأوقاتهم في ضياع، هذا ممن نهاك الله تعالى أن تطيعه وأمرك أن تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله. فهذا العلم دين. أيها الناس انظروا عمن تأخذون دينكم. الآن بعض المسلمين وللأسف يأخذ دين من كل من سمعه، يسمع أناسا يتكلمون في الشاشات يأخذ الدين منهم، يسمع أناسا يتكلمون فيما ينشر وينقل من وسائل، من وسائل التواصلات، يأخذ دينه منهم. أناس يأخذون دينهم من أهل الأهواء والبدع، بل بعض الناس وللأسف دخل عليه فكر الرفض، بعض الناس دخلت عليه شبهات الرافضة، بعض الشباب دخلت عليه شبهات الخوارج التكفيريين بسبب الأخذ. ولو أنه عمل بوصية الله جل وعلا لما دخل عليه الضرر. الله سبحانه وتعالى أنزل الآية التي في سورة آل عمران، فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ومعنى محكمات أي واضحات يفهمها كل الناس، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات أي فيها اشتباه، فيها إشكال والتباس، يفهمها أهل العلم وهي واضحة عندهم، لكن تلتبس على بعض العامة، بعض المبتدئين في طلب العلم فيها اشتباه. هذه الآيات هي
طريق أهل الضلال والزيغ لاصطياد الناس وأخر متشابهات. قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة، يريد الفتنة للناس وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. تجد من أهل الزيغ، من أهل النفاق، من أهل الضلال، من يأخذ آيات مشتبهة في القرآن يضلل بها على الناس، هؤلاء هم الذين سماهم الله فاحذروهم. كان في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رجل يقال له صبيغ ابن عسل. صبيغ هذا يأخذ الآيات التي فيها اشتباه يضلل بها على الناس، فسمع به عمر ولم يجده، فذات يوم وقف عليه عمر وهو يذكر بعض الآيات المشتبهة فضربه عمر. جاء في رواية لهذا الأثر وهو أثر صحيح، قال: ضربه حتى طار الدم من رأسه. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد أن يزول ما في قلبي فوالله قد زال. ثم نفاه عمر رضي الله عنه إلى الشام، وكانت الشام في ذلك الزمان فيها طاعون، وكانوا إذا أرادوا عقوبة أحد نفوه إلى الشام، وأمر الناس بهجره، فهجره الناس سنة، حتى كتب إلى أمير المؤمنين عمر والي الشام أن صبيغ قد حسن حاله وترك ما كان عليه، فأمر الناس بكلامه. فلما خرجت الخوارج في زمن عثمان قالوا له: يا صبيغ، هذا يومك، قم اثأر لنفسك. قال: أما أنا فقد أدبني العبد الصالح، أي عمر رضي الله عنه. فالشاهد انظر كيف عمر عاقب هذا الرجل الذي يتبع المتشابه من الآيات، وهذا واجب على ولي الأمر أن يقصر هؤلاء الذين يشيعون المتشابهات وأن يمنعهم من الحديث، لأن هؤلاء يضللون على الناس ويلبسون عليهم في أمر دينهم، فهؤلاء أيضا لا تتابعهم، لا تقتدي بهم. اعتبر الناس كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنت أيها المسلم انظر عمن تأخذ دينك. نحن في زمن الشر فيه كثير، الشر فيه منتشر، أناس دخلت عليهم شبهات في الإلحاد، أناس دخلت عليهم شبهات في عقيدة الروافض، أناس دخلت عليهم شبهات في عقائد الخوارج، أناس دخلت عليهم شبهات في عقائد القدرية والمعتزلة، بل أناس دخلت عليهم شبهات في أناس طاعنين في الدين، زنادقة مشوهين للإسلام بسبب ما ينشر. كم يوجد من العقلانيين اليوم من يتكلم ينكر عذاب القبر، ينكر شيئا من أهوال يوم القيامة، ينكر كثير من الأشياء بعقله. هؤلاء الذين حذرك الله منهم نحن أيها المسلمون متبعون، ولسنا متخيرين أو مبتدعين أو نفعل ما نشاء، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أنتم اتبعوا الصراط الذي خطه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف يقول: اتبع ولا تبتدع، واتضع ولا ترتفع، لا تتكبر، ومن قنع أو ومن ورع فقد قنع. فأنت اتبع ما جاء عن الله وعن رسول الله على ما أراده الله ورسوله، كما قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم انظر عمن تأخذ دينك، خذ دينك ممن تثق به، وهذا العلم هو دينك، علمك الذي تسمعه ويلقى عليك ويصل إلى قلبك هو دينك الذي تتدين لله سبحانه وتعالى به، فانظر عمن تأخذ دينك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأشكر لأخي الشيخ سليم وللمشايخ والإخوة الدعاة المجتمعين في هذا المجلس، ونستسمحهم عذرا أننا لم نستطع تلبية طلبهم في البقاء في هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم على خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.